قال رحمه الله تعالى: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة. وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء
رحمهم الله ورحمه الله. وهذا أيضا مما يختلف فيه العلماء عندما يترك العمل بحديث، ويأتي آخر يقول هذا الحديث صحيح وكيف تركه، قد يكون عنده حجة وعنده علم فترك العمل به. ولهذا يقول: فإن مدارك العلم واسعة. نعم رحمه الله.
والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها.
أحيانا يقول هذا الحديث ضعيف واسكت، لأنه علم شيئا ما علمته، فما يأتي آخر يقول ضعفه وهو ضعيف، يعني ضعف الرجل الذي ضعف ويتكلم عليه لتضعيفه، والحديث صحيح وفيه شواهد وفيه كذا وفيه كذا وإلى آخره، وقد اطلع على علم على علل لم تطلع عليها، وقد اطلع على أمور لم تطلع عليها. وهذا ما ذكره الهالك حسن الثقاف المعتزلي في رده على الشيخ الألباني في 3 مجلدات اسمها تناقضات الشيخ الألباني، أو ذلك الآخر الذي تسمى ولعل ذلك الاسم ليس صحيحا، وهو من تسمى باسم محمود سعيد وليس بمحمود ولا هو سعيد، في كتاب اسماه تنبيه المسلم على تعدي الألباني على صحيح مسلم وما جاء فيه بشيء جديد. نعم.
والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن
يعني قد تصل إليك الحجة لكن ما تدركها الحجة ولا تعرفها، ما تفهم أنت. نعم. وأنا وصل الخلاف.
وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم.
وهذا هو تجد الخلاف، هذا قال بقول وذا قال بقول، لكن ذا قال بقول مستند إلى دل وذا قال بقول مستند إلى دل، لأن ذلك ما بلغته حجة ذلك ولا هذا بلغته حجة هذا، أو أن بلغته تلك الحجة لكن ما أدركها. ولكن لا يجوز لأحد تقليل أحد إذا وضح الدليل، إذا وضح الدليل ما يجوز التقليل. لا نقول كمن أجاز الآن الغنى نقول خلاص نغني ونحن في ذمته، نقول لا، ما أنت في ذمته، يوم القيامة تسأل ماذا أجبت المرسلين، ماذا أجبت، ما يقول ماذا أجبت من حل الغنى. هذا غيره من الفتاوى الشاذة ليست هي والمقصود، إنما غيرها مما يخالف الكتاب والسنة وما يخالف أيضا جمهور العلماء.
ثم قال رحمه الله: لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله. فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم. التطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية.
هذا صحيح، الرأي يستدل له ما يستدل به، لأننا متعبدون بالأدلة الشرعية الأوامر والنواهي، وأما العلماء رحمهم الله تعالى فقد يرى رأيا قد لا يوافقه، فلا تأخذ به إلا أن يكون موافقا، وهذا هو من أسباب الاختلاف.
إن الأدلة الشرعية حجة الله تعالى على جميع عباده بخلاف رأي العالم.
وذلك تلك الرسالة التي قال التشهيد ما رأينا فيها قال الله ولا قال الرسل، ما فيها لا قال الله ولا قال الرسل، بل أنه قال لم يرد في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب. نعم.
والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك.
وهذا عند التعارض، هذا عند التعارض، قد يكون هناك دليل وهناك له معارض، وقد يعرف ذلك المعارض وقد لا يعرفه، والمعارض إما أن يستطاعوا ويذهبوا إلى الجمع أو النفي أو الترجيح، والعلماء لهم مسالك في هذا رحمهم الله.
ولو كان العمل بهذا التجويد جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الآية، وقال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
ولا عند الخلاف ما نأخذ قول فلان لأنه هو العالم الأعلم أو الثاني هو كذا، وإنما نرد المسألة التي فيها الخلاف إلى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثم قال رحمه الله وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
ومن هو أبو بكر ومن هو عمر؟ الحجة ليس في قولهما، الحجة في قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله،
لأنه قد يكون له سبب في تركه، لأنه قد يكون له سبب في ترك هذا الحديث والعمل به. نعم.
ثم قال رحمه الله وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد
ومعتزلة هذا الزمان، ليس هي معتزلة بغداد فقط، وإنما كل أصحاب الكلام في هذا الزمان، هذا ديدنهم وهذا منهجهم.
ثم قال رحمه الله وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه، أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد. وإن لم يستند في استهلاك
لقول الله سبحانه وتعالى ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي فمن لم يبلغ الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده.
يعني في خطأ هنا أجر الاجتهاد هنا
حذارة الطلاب ومن يقعون بين العلماء ويسعون بينهم هذا يقول لك كذا وهذا يقول كذا حتى يخرج بيانا من هذا وبيانا من هذا وكبر الكلام وأصبحت بينهم الضغينة. وأما العلماء الربانيين السلفيين يعرفون مواقع الخلاف وكيف اختلفوا وما يأخذون قول فلان إلا أنهم يرجعون تلك الأقوال إلى قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثم قال رحمه الله ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده. قال الله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إلى قوله وعلما فاختص سليمان بالبحر وأثنى عليهما السلام بالحكم والعلم.
فاختص سليمان بالفهم
وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له.
لأن الخطأ إنما حصل له وهو يريد وطالبا للحق بخلاف من يطلب الهوى لا يقول أنا مأجور. لكن إذا استقصى الأدلة ووضعها واجتهد اجتهادا يعلم الله أنه يطلب الحق وما خرج عن أقوال العلماء لكنه أخطأ فهذا هو المأجور. فهذا هو المأجور. وهذا كما قلنا ونكرر كل مجتهد مأجور وليس كل مجتهد مصيب. إما أن يكون له أجر وإما أن يكون له أجرين.
ثم قال رحمه الله فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له.
ولأن ما حصل بين الصحابة ما أحد يتعرض لهم الكل مأجور لأن الكل مجتهد وطالب للحق والمخطئ خطأه مغفور له.
فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له. لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج.
أحيانا متعسر على العالم وما يسوء الحقيقة وما يسوء الحق فقال دركه متعسر. لكن لهم قواعد رحمهم الله تعالى. اي نعم ان يكون يعني عالما بمواطن الخلاف مع علمه بالادله. يعني انه ما بلغه وما علم الخبر لا هذا ممن يعظم. هذا التفاصيل مما يعني أن له عذر في ذلك.
وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق.
وهذا من هم من أخذ بالمنطوق ومن هم من أخذ بالمفهوم، وهذه مشارب العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. والكل كان طالبا للحق، والكل كان يطلب الحق. نعم.
فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق. فلم يعب واحدة من الطائفتين، فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم. فإن المقصود المبادرة إلى القوم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب،
لكن الذين انتظروا حتى وصلوا بني قريظة أيضا معهم حق في الأخذ بالدليل، ولهذا ما عاب أحد على أحد، ولا عاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد، يعني أحد الطائفتين على الأخرى. نعم.
ثم قال رحمه الله: وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم أكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم.
وهذا نفس إذا لم يعلم الحكم أعاد الذي شراه، لكنه ما ألحق به الحكم لا تفسيقا ولا تبديعا ولا لعنا ولا إلى غيره، لأنه يجهل الحكم. نعم. ما بلغه، كما ضرب المثال أول الرجل اللي في البادية. نعم.
ثم قال رحمه الله: وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر.
هذا اجتهاد، قرأوا النص فاجتهدوا فيه، والوقت وقت تنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، فأخبروه أخبرهم بالصواب.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: إن وسادك إذا لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل، فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام.
وما نكتب عليه شيء، ما قاله أعد ولا كذا، إنما جهل بالحكم. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: إن وتادك إذا لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل، فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل دم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر، بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه قال: قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم.
هذا فرق بين تلك المسائل وهذه المسائل، هذا اجتهاد منهم وهم ما عندهم علم، لما كانوا في أحد الغزوات وشج أحدهم فنام فاحتلم، فأصبح قال: احتلمت وأنا رجل مسجوج، هل علي من غسل؟ هذا رجل حديث أخرجه أبو داود وغيره هل علي من غسل؟ قالوا نعم. اغتسل فمات. فلما بلغ الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قاتلهم الله. هل لا سالوا اذا جهلوا؟ انما شفاء الحي السؤال. هذا بخلاف الاول هنا اجتهدوا وهم بدون علم. نعم.
ثم قال رحمه الله وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد رضي الله عنه قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحوقات فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح مع أن قتله حرام وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء
لأنه يعلم أن الذي يقول لا إله إلا الله تعويذا يقتل لا بد أن يكون يعني معه إسلام حقيقي فقتله ولذا ما عاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثم قال رحمه الله وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقوت ولا دية ولا كفارة وإن كان قتلهم وقتالهم محرما وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله عز وجل وبعدم حبوط العمل بالردة
وكذلك بالشرك لأن الردة تحدث بتبديل الدين وقل لئن أشركت ليحبطن عملك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. ولهذا لا يذكر يعني كل ما يذكر عمل الإخلاص والمتابعة هذا معروف عند الناس جميعا لأن معناه لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الإخلاص والمتابعة.
كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع وموانع لحوق الوعيد متعددة منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة أرحم الراحمين فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد عن الله شراد البعير
يعني إذا تخلف الوعيد يعني متوعد مثل بالنار على فعل فعله فإذا تخلف فإنما هناك أسباب إما لاستغفاره وتوبته أو لشفاعة الشافعين أو لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو لمغفرة الله سبحانه وتعالى له. نعم.
فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله فهنالك يلحق الوعيد به
وهذا فيه يعني حتى على المسارعة إلى التوبة حتى لا يلحقك في الوعيد استغفار التوبة لكثير من الأعمال الصالحة. نعم.
وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع